الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذه الليلة الموافق لليلة 21 من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 ألف، نشرع في المجلد الثاني من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو الدرس 91 على شيخنا رحمه الله مسند عثمان بن حنيف رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي جعفر عن عمار بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: كذا قال الترمذي رحمه الله، إنه غير الخطمي وقد صرح به عند الحاكم وغيره أنه الخطمي، وكما قال الشيخ الإسلام في التوسل والسيرة. والحديث صحيح أخرجه ابن ماجه. هذا الحديث أشار إلى ضعفه الصنعاني في تطهير الاعتقاد، قال: إلا في حديث فيه مقال. والصحيح أن الحديث ثابت كما ترى، وقد دافع عنه غير واحد من أهل العلم، إذ أن عباد القبور من الصوفية يجوزون الاستغاثة والاستشفاع بالأموات والتوسل بالذوات بهذا الحديث، ولا دلالة لهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وأرشد هذا إلى أن الله يشفع محمد في هذا الرجل. كيف يشفعه؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله يعافيه، والرب سبحانه وتعالى يستجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم في عافيته، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال حي حاضر قادر. وهكذا كما جاء بعض الطرق: اللهم شفعني فيه وشفعه فيا، هذا المعنى السابق، اقبل دعاءه في تفريج ما نزل بي، واقبل دعائي في استجابتك لدعائه، هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. وفيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وفيه أن العافية لا تقدر بثمن، وإنما يعرف قيمة العافية من افتقدها، وأما في حال وجودها فأغلب الناس لا يلتفتون إليها، نسأل الله السلامة والعافية. ربما تعيش دهرا وأنت معافى في بصرك، ما تحتاج إلى نظارة ولا إلى تغيير عدسات ولا إلى مسح، هكذا تقوم تبصر، وإذا فيها قذاها أخرجتها بنفسها في الغالب، وتصفى بما خلق الله من الجفن ونحوه، فإذا ما ذهبت العافية واحتجت إلى نظارة كم تتعب، تارة تنساها، تارة تنكسر، وتارة تحتاج إلى تصفية من الغبار أو من الرطوبة، زد على ذلك أن كثرة حملها قد يؤدي إلى نوع تعب، والله المستعان. وهكذا أحدنا بحمد الله يأكل ويشرب ويبول وما يشعر به أن هناك نعمة، ربما فإذا ذهبت هذه النعمة وجد أنها كانت نعمة عظيمة عظيمة عظيمة. انظر إلى نعمة الكليتين، إذا ذهبت من الإنسان يحتاج في التصفية الذهاب إلى مراكز غسيل الكلى، وفي كل أسبوع مرتين أو ثلاث على حسب السموم التي في الجسم، ويقومون بإخراج هذا الدم الذي فيه بطريقة، ويمر على أجهزة تنقيه ثم تعيد إلى الجسم، ونحن الحمد لله نأكل ونشرب ونذهب ونأتي، ما نحس بهذه الأشياء التي تقوم بها الكلية. فسألوا الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هكذا: سألوا الله العافية. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، إنما يوصف يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والحقيقة التي لا معدل عنها أن العافية مع الإيمان أحسن من الابتلاء والصبر مع الإيمان. انظروا إلى وصف الله عز وجل لنبي الله سليمان عليه السلام: سخر له الريح وسخر له الجن وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ثم قال فيه: نعم العبد إنه أواب. وهكذا ذكر أيوب: وما لقي من الشدة والعناء والمرض طول السقم، ثم يقول في آخره: نعم العبد إنه أواب. فإذا كان قد اتفق في هذا الوصف فالسلامة مع الإيمان أحسن من الابتلاء مع الإيمان. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ذلك الرجل الذي كهيئة الفرخ: هل تدعو على نفسك بشيء؟ قال: نعم. قال: أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به الآن. قال: إنك لا تطيقه. قال: قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت. ثلاث جوارح، أو ذكر جارحتين: السمع والبصر. يا أخوة، ذهاب السمع يؤدي إلى عدم توازن وإلى ضعف في الفهم وأشياء كثيرة، فذهاب البصر كذلك يتعب، فيدعو بالعافية فيها. بل جاء: اللهم أصلح لي ديني، بمعنى عافني في ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، يعني تقديم عمل صالح: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، أي أن يدعو لي. ليس معنى ذلك أنه تقرب إلى الله عز وجل بذات محمد صلى الله عليه وسلم، فإن التوسل بالذوات غير مشروع. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه في. قال رحمه الله: سند عثمان بن طلحة رضي الله عنه، وسند، عرفتم الشاهد من الحديث الأول الرد على الصوفية، النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل أن يقول: اللهم شفعه في. ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم العافية ولا توسل بالذات، إنما سأل الله أن يستجيب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: مسند عثمان بن طلحة رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد وحسن بن موسى الأشيب، قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة الحجبي الذي كانت حجابة البيت عنده تحت وصايته، وما زالوا إلى الآن هم حجاب البيت الحرام، هم الذين يفتحون بابه. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين، هذا يوافق ما جاء عن بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. وما جاء عن ابن عباس يرويه عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، إما أن أسامة ذهل وشغل عن النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الكعبة في ذلك الزمان كانت فيها بعض تصاوير لمريم وعيسى وإبراهيم والكبش، مع أنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل حتى تمسح، لكن قد ذكر غير واحد من علماء الحرمين كعطاء وغيره أن تصاوير مريم وولدها لم يزل في الكعبة إلى عهدهم، حتى هدمها الحجاج أو هدمها ابن الزبير لإعادة بنائها. والمثبت مقدم على النافي. قال مسند عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص امرأة من قيس. يعني الحديث هذا جاء عن عثمان بن أبي العاص وجاء عن وابهم من الصحابة وابهام الصحابة لا يضر. أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. حديث عظيم. اللهم اغفر لي ذنبي، فإن الذنوب شؤم على الإنسان إن لم يغفره الله يتجاوز عنه فيها، ربما تأخذ يوم القيامة معه من الحسنات وتضاف إليه السيئات. خطأي يعني ما أخطأ فيه اجتهادا، وأما الخطأ البحت لا يأخذ به ربنا، لا تأخذ إن نسينا وأخطأنا، لكن الإنسان قد يخطأ عن اجتهاد ربما يستمر على هذا العمل دهرا، فيسأل الله التجاوز عن هذا الخطأ. وعمدي يعني القصد، قصد المخالفة. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، سأل الله الرشاد والهداية، من يهدي الله فلا مضل له، وأعوذ بك من شر نفسي أي الأمارة بالسوء. هذا كان يدعو به خطوة الحاجة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا حديث صحيح وسعيد الجريري، وإن كان مختلطا فقد روى عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء. سعيد الجريري من اختلط، لكن رواية حماد عنه كانت قبل الاختلاط. عن مطرب بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت وقال موسى في موضع آخر إن عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله جعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف يطيل حتى يصاب المصلي خلفه بالسآمة والتعب والقلق والإرهاق. كان الحواشي صاحب خميس مشيط يصلي صلاة يعني تخرج عن الاعتدال، مع أنه ألف كتابا في الخشوع في الصلاة، لكن هذا خروج عن الاعتدال. يعني صلاة الظهر ينتهي منها قريب العصر، صلاة العصر ينتهي منها قريب المغرب، والله أنك تتعب في قيامك وتتعب في ركوعك وتتعب في سجودك. لكن من صلى خلف الصلاة لا سيما من مر الطريق ما يعودها مرة ثانية، توبة أن يدخل ذلك المسجد مرة ثانية. الحق أن هذا كان عنده يعني تكلف زائد، ما صلاة الربي صلى الله عليه وسلم هكذا، هب أنه يأتي يقول لك صلى بالصافات، صلى بالصافات لكن ما هي على هذا الطريقة، ربما يعني في بعض الصلوات وأنت في كل الصلوات وأنت على هذا الحال قد مات، نسأل الله يتجاوز عنه. لكن الصحيح أن هذا يعني غلط. وفي المقابل أناس ما يقرأ الفاتحة، لسيما الأحناف، كم من أناس يتواصلون من تركيا نصلي معهم جماعة، كيف نصلي يعني لا يمكن تقرأ الفاتحة ولا يمكن تسبح خلفه وأنت راكع وأنت ساجد، يعني ينقرها نقر الغراب. هذا إساءة، إساءة خالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والموفق الذي يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تأملتم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالبروج الطارق سبح اسم ربك الأعلى، هذا حديث الغاشية، الشمس وضحاها، الليل، نحو ذلك من الصور. وفي الفجر ربما قرأ ابن حقاف الحاقة الواقعة، إلا يوم الجمعة كان يقرأ بألف لام ميم تنزيل وهل أتاك حديث الغاشية. النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متقاربة، لابد أن الإمام يراعي من خلفه، لابد. إذا سمعت جلبة بكاء أمر يقلق حاول تعجل في صلاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل الصلاة بريد طالتها فأتجوز، حين يسمع بكاء الصبي شدة وجد أمه به. انظر إلى هنا، أنت إمامهم لأنه أحسنهم قرآنا وأكثرهم علما، واقتدي بأضعفهم. فإذا صليت صلاتك اقتداء بالضعيف تابعك الجميع وصلوا بصلاتك. أما إذا صليت صلاة الأقوياء يا أما الضعيف يبقى جالسا وقلق ويوسوس، بل ربما إذا كان أحمقا يدعو عليك في سجوده، فالشاهد يحصل ضرر ويحصل ضيقة صدر ولا يقع الفرح بالجماعة. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يكون متطوعا إلا إذا حبس نفسه على الأذان، كان يكون مثلا ما عنده حرفة تفرغ لإقامة بالمسجد، لا حرج أن يضرب له بشيء. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج مسلم معنى الشطر الأول منه بسند آخر إلى عثمان بن أبي العاص وسعيد الجريري مختلط، ولكن الراوي عنه حماد بن سلمة هو من روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أنه طرف من بني عامر بن صعصع حدثه أن عثمان بن أبي العاص ثقفي دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرف إني صائم. قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ستر ووقاية من النار كجنة أحدكم من القتال، كما يستتر الإنسان بالدروع والدرق ونحو ذلك لاتقاء ضرب القنا والسيوف كذلك يتقي النار بالصيام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن صيام 3 أيام من الشهر. الصحيح في هذا الباب قد جاءت الأدلة بصيام يوم إفطار يوم، بصيام يومين يوم إفطار يومين، بصيام 11 يوما، بصيام 10 أيام، بصيام 9 أيام، بصيام 7 أيام، بصيام 3 أيام، بصيام يوم، كله قد ورد. الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل ما يسره. هذا حديث صحيح قاله رجال صحيح مطرف ابن عبد الله بن الشخير. قال النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد بن رجاء قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أنه مطرف الرجل من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن يسقيه فقال مطرف إني صائم. فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ومطرف ابن عبد الله بن الشخير. الحديث أخرجه ابن ماجه. مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين بشر بالجنة فضائله كثيرة، قتل مظلوما قتله الخوارج لا صبحهم الله بخير ولا مساهم، لم يرعوا حرمة خلافته، لم يرعوا حرمة صيامه، لم يرعوا حرمة قراءته للقرآن، لم يرعوا حرمة شيبيبته، شيبة يعني عمره 86 ويدخلون لقتله بكل جرأة بكل جرأة. يذكرون عن واحد الله أعلم بصحة القصة أنه كان يطوف بالبيت وكان يقول اللهم اغفر لي ولا أراك تغفر لي، اللهم ارحمني ولا أراك ترحمني. فقال له رجل يا فلان ما شأنك؟ قال شأني أنه حين قتل عثمان دخلت مستخفيا فصفعته فشلت يدي. يعني انظر إلى أي مستوى ساءت أخلاقهم، حتى الميت ما يرحم. لا أسوأ من الخوارج، لا تفرح بالخارج أبدا، الخارج والغالي لا تفرح به، لا تقول تعاون هذا أهم شيء ينصر سنة، والله ما يقوم إلا عليك أنت، ما هو فوق أهل البدع. انظروا إلى كلام الجربوع وكلام الحازمي وكلام هؤلاء أصحاب الغلو والشطط، ما يتكلموا في يعني كثير شيء أكثر من كلامهم في أهل السنة أهل الاستقامة. مصيبة، هذه مصيبة. قتل عثمان بن عفان الغلو، قتل علي بن أبي طالب الغلو، هلك أصحاب الغلو، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. حتى ولو عندك واحد تراه على خير لكن عنده غلو ما تفرح به كثيرا. دله النصيحة، تعود الرفق والهدوء والسكينة ويمشي بمشية أهل العلم، هذا يفلح. أما الذي يمشي بمشية غير أهل العلم ما يفلح، لأنه يكون يا رايحون نصلاوين. مرة واحد في دماج كان يشغلنا بالفتن هذه، فلان حزبي فلان حزبي، يا أخي اترك أخوانك هداك الله، لا تتكلم فيهم، طلاب علم. بعد فترة قدر الله عز وجل على هؤلاء الذين تكلم فيهم تحزبوا، وإذا به تبجح، قد كنا لكم لأنهم حزبيون، كنا كلامك فيهم في ذلك الوقت كان خطأ، كان خطأ وشطط تجاوز، لكن كلامنا فيهم الآن حق. أما أنت ربما بنيت على ظنون وعلى حظوظ وعلى كذا، ما كذا أمرنا الله عز وجل، فلا نفرح بالغلاة والله. لا خير فيهم لأنفسهم فضلا عن غيرهم، لو كان الغلو ينصر به الدين والله لأمر الله به، لكن نهى الله عنه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في موطنين ينهى اليهود والنصارى عن الغلو لأنهم هلكوا بالغلو، ما عبدت القبور إلا بالغلو، ما عبد غير الله إلا بالغلو، ما ابتدعت البدع إلا بالغلو، ما أهمل باب الحق إلا بالغلو، شطط تجاوز. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في غلاة الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ما تجد له حرب إلا على أهل الإسلام. هذا الغالي في باب السلاح والغالي في باب الدعوة نفس الخبر، لا يتكلم في أخواني ولا يتكلم في تبليغي ولا يتكلم في رافضي، يتكلم في أهل السنة شعرا ونثرا ومجالس غيبة ونميمة من هذا الباب. ابتلاء من الله هذه الأصناف سيئة. والله لو كان الغلو من الدين لرأيت السابقين يتسابقون إليهم، مع ذلك كان رسول الله رفيقا رقيقا، وكان أبو بكر رفيقا رقيقا، وهكذا عمر مع شدته في ذات الله، أي شدة مذمومة، ومع ذلك كان رفيقا رقيقا لا يتجاوز الدليل. لما أغضبه ذلك الرجل ذكر بقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وعرض الجاهلين، فهذا من الجاهلين ما تجاوزها عمر، هو من الكاظمين الغيظ ومن العافين عن الناس ومن المحسنين الذين يحبهم الله. وقتل عثمان كان ثلمة لم تسد، قال لهم والله لئن قتلتموني لا تتفقوا أبدا، فعلا قتلوه ما اتفقوا أبدا، من خلاف إلى خلاف من خلاف إلى خلاف، صلى الله السلام والعافية. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، حاصره الخوارج، حاصروه وحاصروا أهله معه، حاصروا أمير المؤمنين وخير أهل زمانه، كان خير أهل زمانه في ذلك الحين. وكان في الدار من دخله وسمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، يعني من شدة ما سمع من سلاطة ألسنتهم، فقال إنهم لا يتواعدونني بالقتل آنفا. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال ولم يقتلونني؟ أما هم حول الأدلة، لو كانوا مع الأدلة ما جاءوا المدينة بهذه الصورة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. هذه كبائر، تبيح إزهاق النفس المعصومة، أو إذا ارتكبت من شخص تصبح نفسه غير معصومة. قال فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط. الله أكبر، ما أعظم هذا الخلق النبيل، ما أعظم هذا الخلق الجميل، أن الإنسان يكون عفيفا في حال صباه وفي حال شبابه وفي حال استقامته وفي حال عجاجه، يحافظ على نفسه في هذا الباب، باب الفروج. من أفسد نفسه في باب النساء فسد، قل أن يتوب إلا أن يشاء الله. ومن أفسد نفسه أيضا في باب الذكور فسد، وهو أبعد من التوبة إلا أن يشاء الله. أصحاب اللواط قد يترك امرأته ويذهب يبحث عن من يلوط فيه، صلى الله السلامة والعافية. وصار اللواط الآن سوق كبيرة في عالم الشر والفساد، تبنت الدعوة إليه منظمات ورؤساء ودول، بل ومن يحسب على الدين مثل باب الكنيسة حقهم يبرك اللواطة ويدعو إلى هذه الجريمة البشعة، بل يحرمون على المتزوج أن يكون قسيسا كبيرا، ومع ذلك نصبوا في هذه الأيام قسيسا من المثليين، ممن يسمونهم بالمثليين هم اللواطة. أقول لكم عجائب، يعني تنكس للفطر عجيب. رأيت رؤيا أمس وأسد ينزع على قرد، الله هذه عجائب الزمان، وربما تجد هذه العجائب في الواقع. يصل الناس السفالة إلى مثل هذا المستوى. القرد يفسر برجل سوء في أخلاقه في أعماله في شأنه، والأسد يفسر بتفسير طيب، لكن إذا كان أسد مع قرد هذه قد هلّ من العجائب. عود بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. يذكرون أن ابن القيم رأى حمامة مع غراب تعجب، هذا يخالف فطرة الطير، الحمام يمشي مع بعضه والغراب مع بعضه، فجعل يتدبر ويتفكر، وإذا بالغراب أعرج والحمامة أرجع، إن الطيور على أشكالها تقع. أشياء عجائب والله، أن هناك فساد حتى في باب الحيوان، في باب الحيوانات، صلى الله السلامة والعافية. وربما يكون هذا الفساد أيضا من صنع البشر، لأنهم يريدون إثبات أن اللواط اكتفاء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة على أنه يعني جينات في الجسم، حتى الحيوانات على هذا. لماذا تتهمونهم أنهم أمراض ويحتاجون إلى علاج وهذا الفساد واقع حتى في الحيوانات؟ الجواب أن الحيوانات نهينا عن التشبه بها حتى في الصلاة، نهى عن نقر الغراب، نهى عن التفاء إقعاء الكلب وانبساط الكلب، فكيف يتشبهون بالقرود إن ثبت أن القرود تفعل هذه الأشياء؟ وبعض الحيوان في أسوأ ما يكون من التشبه، مثل هؤلاء يحتاجون إلى إقامة شرع الله فيهم. من تعاطى هذه القبيحة الزنا بعد إحصانه يرجم، ومن تعاطى قبيحة اللواط يقتل، سواء كان محصنا أو كان غير محصنين، أو قتل نفس بغير نفس، أن يقتلها ظلما وعدوانا. قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما تقتلوني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن. روى محمد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن هذا الحديث ورفعه، رايح ابن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث وقفوه، ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرجه النسائي بن ماجه والدارمي، حديث حماد بن زيد، وأخرجه الطيرسي أحمد. قال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد قال أخبرنا يحيى بن معين قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن بجير أنه سمع هاني أن مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، خشوع خوف من الله. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل من منازل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. صلى الله عليه وسلم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. هذا الحديث استدل به على أن الإيمان بالحياة البرزخية وما في القبر من النعيم والعذاب داخل في الإيمان باليوم الآخر. وهذا الحديث من أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه. وهذا الحديث فيه دلالة على أن شدة القيامة أكثر من شدة القبر، وهذا معنى قول الله عز وجل مبعثنا من مرقدنا، لأنهم لما رأوا العذاب الشديد المهول اعتبروا ما قبله مرقد. هذا الحديث أيضا فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يرى القبر وما فيه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وفي هذا الحديث أيضا التعقل والتدبر والخشوع وهكذا العمل لما بعد الموت. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف، الحديث أخرجه ابن ماجه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو مودود عن من سمع أبان من عثمان يقول سمعت عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأته بلاء حتى يصبح، ومن قال حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأته بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه فقال له ما لك تنظر إلي، فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. فيه عظيم شأن الأذكار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، يعني شيء من الأشياء، لا الكبيرة ولا الصغيرة، لا المبصرة ولا غير المبصرة. فتحصن بالله وأتي بمثل هذه الأذكار العظيمات، فالله بيده الأمر في العلو والسفل، وهو السميع لمن دعاه العليم بحال من رجاه. ثلاث مرات فيه تكرار الدعاء وبعض الأذكار، لم تصبه فجأة بلاء، يعني لا ينزل به بلاء مفاجئ. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر قصة الفالج. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب، أخرجه ابن ماجه وأخرجه من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان به، هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد. الحديث مجموع طرقه حسن. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير بن ريسان عن هاني مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه لا يسأل. هذا حديث حسن، لكن لا تدعو دعاء جماعي، وإنما الإنسان يدعو للميت هكذا، اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته. أما الدعاء الجماعي بدعة. وفي إنما المؤمنون أخوة، واستغفارك لأخيك أن تقول اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه نحو ذلك، واسأل له بالتثبيت، يعني التثبيت من السؤال من ربك ما دينك ما نبيك، فإنه الآن يسأل. وهذا دليل على مباشرة الملائكة لسؤال الميت، يعني مباشرة بعد دفنه. قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حاء وشريح وحسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عامر بن سعد قال حسين بن أبي وقاص قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أوعى أصحابه عنه، ولكني أشهد لسمعته يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حسين أوعى صحابه عنه. فيهما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الكبير ابن عبد المجيد أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتم مقعده من النار. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. قال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم عنين. قال عاصم يقول يوم أحد ولم أتخلف يوم بدر ولم أترك سنة عمر رضي الله عنه. قال فانطلق فخبر ذلك عثمان رضي الله عنه فقال أما قوله إني لم أفر يوم عنين فكيف يعيرني بذنب وقد عفى الله عنه. فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني لم أترك سنة عمر رضي الله عنه فإني لا أطيقها ولا هو، فأتيه فحدثه بذلك. هذا حديث حسن، وفيه أن التائب من الذنب لا يعير، ومن تاب تاب الله عليه. وفيه أن المعصية استزلال من الشيطان، وفيه أن المعصية تجر إلى أسوأ منها ببعض ما كسبوا وببعض ما عملوا، وفيه أن فضل الله واسع، وفيه الدفاع عن النفس بالحق، وفيه فضيلة لعمر حيث أن عثمان يقول لا أطيق، يعني ما فعل عمر رضي الله عنه. يقول ماذا كان دور علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند قتل عثمان، لماذا ما قاتل معه؟ أصل الخوارج جاءوا وأغلب الصحابة في الحي، والأمر الثاني ما كان الناس يظنون أن يقع قتل لأمير المؤمنين، لأن هذا أمر لم يتجرأ عليه أحد قبلهم. الأمر الثالث كان الخوارج يطالبون ببعض التغييرات، واستجاب لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكادت الفتنة أن تنطفئ، إلا أنها زورت رسائل على لسان عثمان بن عفان رضي الله عنه. فبينما الخوارج قد رجعوا في طريقهم إلى مصر، وإذا بهم يرون صاحب جمل تعرض لهم تعرض، فأنزلوه وأخذوا ما معه من الكتاب، فوجدوا من أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى عامل فلان إذا أتوك فاقتلهم. فعند ذلك عادوا وحصروه، فحين اشتد الحصار علي رضي الله عنه كان يمنع أن يقاتل أحد دونه، ولذلك أبو هريرة جاء بالسيف وقال حان ضرب يا أمير المؤمنين، فقال بحق عليك ألا ألقيته، فألقى سيفه قال ما وجدته مني أمد. وهكذا يذكر أن الحسن والحسين رضي الله عليهم أرسلهم أبوهم فمنعهم رضي الله عنه. في أشياء قدرها الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتجاوز عن المسلمين وعن صحابة النبي الكريم، وقد فعل، قد قالوا لأهل بدر اعملوا ما شئتم، والله المستعان. وهناك آثار في تاريخ المدينة وفي كتب التاريخ يعني يبتعد عنها ومغض الطرف عنها، بعضها من طريق الكذابين، بعضها من طريق الضاعين، بعضها قد تكون ظاهرها الثبوت، لكن لا نتعنى البحث عن أشياء تجعل في قلوبنا غلا على أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن ما جرى بين الصحابة يطوى ولا يروى، إلا إذا كان أحيانا يعني في باب لا بد منه بدون أن نخوض في تخطئة هذا أو تصويب هذا، مع اعتقادنا أن علي بن أبي طالب صاحب الحق رضي الله عنه، وأن عثمان قبل ذلك قتل مظلوما بغى عليه الخوارج، فأن عائشة رضي الله عنها لم تخرج لقتال، إنما خرجت تريد الإصلاح فوقع ما وقع، وأن معاوية رضي الله عنه لم يكن يقاتل على خلافة، لم يكن يقاتل على خلافة، كان يطالب بدم عثمان، ولو أنه صبر حتى يستتب الأمر لعلي بن أبي طالب لربما جل الله الأمر، لكن وقع القتال وساء الحال من حيث ذهاب الأخيار والأبرار. ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعن جميع المسلمين. إلهنا بارك الله فيك.